لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. تستضيف القاهرة اجتماعا رباعيا يضم مصر والولايات المتحدة وإسرائيل وقطر لبحث موقف الهدنة في قطاع غزة بمشاركة رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن الثاني ومدير الموساد ديفيد برنيع. وقد غادر الوفد الإسرائيلي عقب اجتماعات اليوم الأول في ظل تصريحات أشارت بأن الاجتماع يسير نحو خطوات إيجابية لحل الأزمة، وأشارت مصادر رفيعة المستوى إلى أن الاجتماعات سوف تستمر لثلاثة أيام أخرى من أجل الوصول إلى تفاهمات عملية. يذكر أن هناك خلافات واضحة بين مصر وإسرائيل حول العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، والتي تهدد بإجبار الفلسطينيين من الهروب من القتل باتجاه مصر، والتي رفضت مرارا وتكرارا عملية التهجير القسري للفلسطينيين، بالإضافة إلى خلافات أخرى حول محور فيلادلفيا الذي تريد إسرائيل أن تقوم بالسيطرة عليه، وهو ما ترفضه مصر أيضا. في السياق نفسه قدمت جنوب أفريقيا طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار بإيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح. وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب أفريقيا على ضرورة التحرك بشكل عاجل لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وطلب متحدث الرئاسة من محكمة العدل الدولية ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع نظرا لخطورة الوضع في رفح، مؤكدا أن بلاده تنتظر رد المحكمة. وتتوقع جنوب أفريقيا أن تستجيب المحكمة بالسرعة اللازمة بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة، مشيرة إلى أن ذلك يستند إلى وقائع سابقة. وعبر المتحدث باسم رئيس جنوب أفريقيا عن قلقه البالغ إزاء ما سماه الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، وقال إن هذا من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير الماضي. وأصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل الشهر الماضي بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وفي الوقت نفسه لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. فرنسا من جهتها قررت فرض عقوبات على 28 من المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية بسبب أعمال العنف التي يرتكبونها بحق الفلسطينيين. وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، جاء فيه أن باريس اتخذت قرار فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا أعمال عنف بحق مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية، وتراوحت هذه الأعمال بين القتل الذي استهدف 13 شخصا والتنكيل بالعشرات من المدنيين وإحراق المنازل والممتلكات وطرد السكان من 21 قرية، وغالبا ما تم ذلك تحت أنظار القوات الإسرائيلية وبتشجيع من وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو. كانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد اتخذتا نفس الخطوة ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة، وأعمال العنف التي تجري هناك بحماية من الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي رفضته إسرائيل وقالت إن هذه الخطوة تصب في مصلحة حركة حماس. وعلى صعيد الحرب، أفادت مصادر إسرائيلية بسقوط صواريخ موجهة عالية الدقة على مواقع عسكرية إسرائيلية مؤكدة وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي. أشارت المصادر إلى سقوط 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، استهدف بعضها قاعدة عسكرية في الشمال. وبحسب القناة 14 الإسرائيلية، أصيب 7 جنود، منهم 3 في حالة خطيرة أو متوسطة، و4 لديهم إصابات خفيفة مع كدمات على الأطراف. حول الأوضاع في قطاع غزة وما يجري من محاولات للتفاوض وتمرير صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل، ينضم إلينا للحديث عن كل هذه المعطيات مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق معالي السفير معصوم مرزوق. أهلا بك معالي السفير معنا في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. بداية، كيف تقرؤون التصريحات الإسرائيلية الخاصة برفح حول عملياتها هناك؟
هو من الواضح منذ البداية أن لو تابعنا هذه التصريحات الإسرائيلية وخاصة من رئيس الوزراء وبعض المتشددين في حكومته، أنهم يريدون إخلاء غزة من سكانها. أعتقد أن سموتريتش مثلا وزير المالية اللي كان ليه تصريح أن غزة دي مفروض يضموها إلى الأراضي الدولة الإسرائيلية. فمن منذ البداية هناك هذا التوجه موجود، وهم ماشيين بأسلوب قضم الخرشوفة أو نظرية الخرشوفة اللي هي قضمة فقضمة للوصول إلى القلب، وهو ده اللي طبقوه بالفعل. ودلوقتي جت في المرحلة الأخيرة اللي هي رفح. رفح أصبح فيها النهاردة 1,400,000 مواطن غزاوي أو فلسطيني. استمرار الضغط عليهم لن يؤدي إلا طريقين، يا إما يقفزوا إلى البحر الأبيض المتوسط، يا إما يندفعوا إلى الحدود المصرية. وطبعا كلا الحلين مناسب جدا من وجهة النظر الإسرائيلية.
إذن توقعاتكم للمرحلة المقبلة في ظل الخطوات الإسرائيلية نحو رفح، هذه البقعة الصغيرة المكتظة بالسكان؟
إلى الآن هناك طبعا محاولات من المجتمع الدولي، ولو إنها على استحياء جدا. هناك تصريحات سواء من الرئيس الأمريكي اللي أنا وصفته في أحد مقالاتي بأنه منتهي الصلاحية expired يعني، أو من مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كلها على استحياء بتنادي وتطالب إسرائيل بعدم الإقدام على هذه الخطوة رغم أنها بدأتها. يعني أنا مش فاهم هذه التصريحات التي لا زالت تقول نحن نطالب إسرائيل بألا تقدم على غزو رفح، لأن النتيجة فيما يتعلق بهذا الغزو قد تكون ثمنها إنسانيا فادح. وكأن ما حدث منذ بدأت إسرائيل غزو قطاع غزة كان الثمن غير فادح، يعني لما يكون وصلنا ل100,000 ما بين قتيل وجريح في المواطنين والسكان الفلسطينيين غير فادح. فالحقيقة هناك هذه الضغوط على استحياء موجودة. هناك أيضا الموقف اللي اتخذته مصر، يعني التصريحات التي صدرت طبعا أغلبها كان تصريحات منسوبة إلى مصادر رفيعة المستوى أو مصادر مجهلة، لكن على أي حال بيقولها أعلاميون محسوبين على السلطة يعني. فكلهم قالوا إن يعني إن ده مصر ده خط أحمر ولن يسمح بذلك وكده، وحتى الممر بتاع صلاح الدين. فأيضا هذا أعتقد لابد أن تأخذه القيادة الإسرائيلية في حساباتها، ولو إن التصريحات على المستوى الرسمي أقل قسوة وأقل قوة من تلك المنسوبة إلى مصادر مجهلة. رأينا الشخصي إنه إسرائيل فعلا أو القيادة الإسرائيلية لو أقدمت على عملية الترانسفير في سيناء، ولو أقدمت على اختراق محور صلاح الدين اللي هو فيلادلفيا اللي هو يعتبر الخط دال تبقى لاتفاقية السلام، فهي بهذا بتنتهك التزاماتها الرسمية في اتفاق السلام. لأن في اتفاق السلام يلتزم الطرفان كل منهما على ألا يؤدي الآخر إلى تهديد الأمن القومي للطرف الآخر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. إذن وهذا التزام جوهري في اتفاقية السلام. فإذا أخلت إسرائيل بهذا الالتزام ووفقا لاتفاقية فيينا للمعاهدات، فإذا أخلى طرف في إحدى المعاهدات بالتزام جوهري يكون للطرف الآخر أيضا التحلل من التزاماته وفقا لنفس الاتفاقية. وأنا أعتقد أن هذا هو أخطر ما يمكن أن يحدث لإسرائيل في هذا الزمن، لأنها وصلت إلى اتفاق سلام مع مصر بعد 100 سنة، لأن من بداية التفكير في إنشاء الدولة ما أطلق عليها الدولة اليهودية كان معمول حساب وبيفكروا كيف يمكن عزل مصر من الصراع المتوقع في الشرق الأوسط، وبالتالي تنفرد إسرائيل بباقي الدول العربية وباقي المساحات الأراضي العربية. فإذا خسرت النهاردة ما رتبت له وما تم في عصر السادات وبيجن وما تم في عهد حكومات إسرائيلية أكثر ذكاء ورشادة من توقيع مجموعة من الاتفاقات منها حتى أوسلو، يعني ما أوسلو دي هي عبارة عن مخدر، ولكنها مع ذلك كان تفكير سياسي سليم، يعني منع الانتفاضات لأن كان أوسلو دي أعقبت الانتفاضات الفلسطينية. فأنا رأيي أنه إسرائيل بهذا الشكل تهدد أمنها القومي بما لم يحدث من قبل، لأنه النهاردة مصر غير قبل 67، وأنا لا أريد أن أجازف بما قد يترتب عليه ذلك على الأرض، ولكن بدون شك هي مخاطرة شديدة جدا ومقامرة من بنيامين نتنياهو.
هذا الدور المصري وتعامل القاهرة مع الملف ألا تراه الأنسب حاليا حتى لا تتطور الأمور؟
هو يعني لو بنتكلم بقى سياسة وبراجماتية، طبعا إذا نجحت مصر في الخروج من هذه الأزمة دون أن يتم اجتياز حدودها ودون أن يتم احتلال ممر صلاح الدين، فبدون شك هتكون حققت شيء كويس قوي، يعني بالنسبة لها بالنسبة للحكومة هو مش شيء كويس قوي بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأنه القضية الفلسطينية النهاردة إذا تم تصفية المقاومة الفلسطينية في غزة وتم تركيع الضفة الغربية، إذن لن يتحدث أحد عن أي حل سياسي ولا دولتين ولا غيره. وده اللي بتقوله الحكومة الحالية، اللي لو خرجت منتصرة بشكل كامل من هذا الصراع فاللي هو الحال يعني، فلن يستطيع أحد أن يحدثها لا عن دولتين ولا عن حقوق شعب فلسطيني، وربما أيضا ولا عن أن الناس تدخل تصلي الجمعة في الأقصى ولا أنها تصلي في كنيسة القيامة، خلاص يبقى انتهى الموضوع. لكن الأسلوب اللي بتتبعه القيادة الحكومة المصرية من ناحية التعامل السياسي شيء أمر جيد، يعني لو بنقيس بموازين الدبلوماسية إنها بتحاول لأقصى درجة إنها تحمي مصالحها وبتحاول إنها توجد حل من الممكن إن يتم تبليعه للفلسطينيين أو يتم موافقة الفلسطينيين عليه. في هذا الإطار شيء كويس.
لكن الحديث عن حل الدولتين من جانب واشنطن والدول الغربية في أي إطار يمكن تحليله دبلوماسيا؟
يعني أنا من وجهة نظري من خبرتي بقى السنين الطويلة مع القضية الفلسطينية، الحقيقة ما يتردد في العواصم الغربية وفي واشنطن على وجه الخصوص هو عبارة عن ستار الدخان فقط لإخفاء الجرائم اللي بيرتكبها النظام الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، لأنه حل الدولتين ده بعرضته الدول العربية وكان تضحية كبيرة جدا وكان تنازل كبير سنة 2002 بناء على مبادرة الأمير عبدالله اللي كان ولي عهد السعودية في ذلك الوقت، ومؤتمر قمة كان في بيروت، وعرض العرب عرض مغري لو في أي حكومة رشيدة في إسرائيل كان ينبغي أن تقفز لالتقاط هذا العرض، لكن للأسف هم اعتبروا أن دي علامة ضعف، وخرج قادة إسرائيل بعد ذلك يقولوا إن إحنا مين قال إن إحنا محتاجين لأسلوب الدولتين، نحن لا نرى في هذا حلا، وبدأوا يقول لك لا طب وهي الأرض يعني نعيشها إزاي، طب لا المستوطنات في مستوطنات شرعية ومستوطنات غير شرعية، إحنا ممكن نفكر إن إحنا يعني المحكمة تاخد أحكام في إسرائيل بالمستوطنات غير الشرعية، ويعني بدأوا هذا الأسلوب الالتفافي الطويل. وكل هذا الوقت ومنذ 2002 إلى النهاردة بل ومنذ أوسلو 1993، ما هو الأفكار بتاعت ما هو غزة وأريحة دي كان عبارة عن إيه؟ حكم ذاتي ممتد توطئة لإنشاء الدولة الفلسطينية، يعني فمن 93 لغاية النهاردة كل هذه السنين المترامية وممتدة، وكانت أمريكا هي الوسيط الفعال لو تذكر كان في مبادرة تينت اللي كان رئيس المخابرات الأمريكية مخابرات CIA ومبادرة الرباعية ومبادرة الرئيس كلينتون ومبادرات تتالت وتزاحمت على مر هذه السنين وهم يمضغون مسألة حل الدولتين ويلقون بها كالطعم لكي يجهضوا أي محاولة للمقاومة في الجانب الفلسطيني ولكي يجهضوا الانتفاضات التي كانت تهب من حين لآخر في الأراضي الفلسطينية. والآن هو نفس السبب في إلقاء هذا الطعم الآن أو هذه الستارة من الدخان كي يخفوا حجم الجرائم الضخمة اللي بترتكب إسرائيل على اعتبار يعيش العالم ويعيش فلسطين على وهم أن كل ذلك سوف يحل قريبا عن طريق زي ما دمرت العراق وقيل وقت ذاك إن إحنا نعمل مؤتمر في مدريد لمجرد ستارة دخان ضخمة جدا لإخفاء حجم الجرائم الذي ارتكب والمئات الألاف من العراقيين الذين قتلوا بغض النظر عن صدام حسين ونظامه يعني لكن تم قتل العراقيين بلا شفقة وبلا أي ضرورة عسكرية موتوا مئات الألاف من العراقيين ثم نشروا هذه الستارة الضخمة من الدخان مؤتمر مدريد يعني هنديكم فلسطين مقابل العراق اللي راح لم يحدث لا العراق رجعت ولا فلسطين رجعت.
مع السفير هل الدول الغربية مع هذه المعطيات قادرة على الضغط على إسرائيل؟
لا أظن يعني لقد رأينا عندما تقاطر حكام الغرب برئاسة أمريكا على غرفة عمليات إسرائيل صبيحة أو عشية بدء إعلان إسرائيل الهجوم على غزة تقاطروا على غرفة العمليات العسكرية يعني تلاقي رئيس أمريكا واقف في وسط غرفة العمليات العسكرية في تل أبيب وتلاقي رئيس الألماني والإنجليزي والفرنساوي يعني هؤلاء كلهم حساباتهم الانتخابية بتعتمد على أن المال اللي موجود واللي حاكم في العالم هو مال صهيوني وبتعتمد على أن السينما والإعلام سينما وإعلام صهيونية وأن الصهيونية فعلا بتسيطر على مراكز مهمة وأعصاب مهمة في صناعة المراكز في الغرب وفي أمريكا منصب الرئيس ومنصب رئيس الوزراء عبارة عن دعاية وفلوس بتصرف يعني زي أي منتج زي البيبسي كولا بالضبط فده محتاج للمال الصهيوني وهو موجود وبيغدقوا بكتير جدا جدا وبيساعدوا هؤلاء فضلا عن الإرهاب اللي هو مستخدم منذ نشأة هذا الكيان الصهيوني كلما انتقدت سياسة لهذا الكيان أو ارتكب جريمة وحاولت أن تنتقد هذه الجريمة حتى في الإعلام الغربي ولو بشكل موضوعي يقال عنك أنك معادي للسامية وكأن إسرائيل أو هذا الكيان الصهيوني معصوم من أي انتقاد ولأن أي انتقاد دي معنى انتقاد للسامية رغم أنهم لا يمثلون سامية ولا ديولو لو بصيت للتركيبة السكانية في إسرائيل حاليا بعضهم جايين من شرق أوروبا وبعضهم جايين من أثيوبيا وبعضهم جايين الفلسطينيين في هؤلاء السكان اللي هم أصلهم يعني كانوا قاعدين في فلسطين لا يمثلون سوى 2-3% فقط أما الباقي كله فهم لا ساميون يعني جنسا لا ساميون رغم أن أنا لا أفضل الحديث بهذا الشكل الشكل الجنسي أو العرقي لأن ده عبارة عن انحطاط وعودة بينا إلى المجتمعات بتاعة أهل الكهف يعني المجتمعات الحجرية فطبعا هذه الحجج كلها بتخوف القادة في الغرب من أنه ياخد موقف حقيقي وفي حد يقول أن أوكرانيا الغرب كله بيتحدث عن أن روسيا بترتكب مذابح في أوكرانيا رغم أن احنا شايفين يعني أن هم مسلحين أوكرانيا ومدينها مليارات بسلاح وأموال وبتاع عشان تدافع عن نفسها ولا يفتحون أفهمهم بينما الأبرياء السكان المدنيين الذين لا يملكون سكينا ليدافعوا عن أنفسهم يذبحون يوميا ولا يتحدث أحد بل يكتمون الإعلام والإعلام أحيانا كمان منافق في الغرب فإحنا أنا لا أتوقع الحقيقة إن هم هيضغطوا على إسرائيل هم لا يملكون ذلك ولا يرغبون في ذلك.
معالي السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ما زلنا نتحدث معك حول الأوضاع في قطاع غزة ومسألة الذهاب نحو رفح والمفاوضات التي تجري في القاهرة بين الأطراف، ولكن كان هناك اجتماعات في مصر بوجود أمريكي إسرائيلي وطبعا قطري، فهل يمكن أن تحل هذه الاجتماعات الأزمة الخاصة برفح؟
والله يعني هو لغاية دلوقتي مش باين، لأن أنا شخصيا مش متوقع لأنه ده بنيامين نتنياهو بعت مستشار الشخصي كي يكون رقيبا على رئيس الموساد، ودي حاجة غريبة جدا. يعني بدل الموساد اللي هو كان بيراقب الكل النهاردة هو اللي خاضع للرقابة حتى لا يوافق على شيء يؤدي إلى حلحلة الأزمة. باختصار كده بنيامين نتنياهو ليس من مصلحته أن يحل هذا النزاع، بنيامين نتنياهو من مصلحته أن يتمدد هذا النزاع ويتوسع، وأخشى أنه يحاول أيضا جرجرة وتوريط الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في مهاجمة إيران، وفي زي ما ورطوا دلوقتي بيهاجم اليمن، اليمن اللي هو أرضا دولة فقيرة وبتعاني من مجاعات ومشاكل، وبيقصفوها دلوقتي بكل أنواع الصواريخ بحجة إنها بتهاجم السفن اللي داخلة من باب المندب، وبغض النظر عن موقفي أنا شخصيا من مما يقوم به الحوثيون، لكن أنا شايف إن هو ليس له تأثير من الناحية العسكرية خالص. يعني هذا لا يؤدي إلى أي خدمة للناس اللي بتموت في غزة مثلا، لكن مع ذلك بعتوا الطيارات والسفن وعملوا تحالف كبير جدا جدا عشان يهاجموا على اليمنيين الفقراء، بينما لم يبعثوا طائرة واحدة تحمل غذاء وماء للمحاصرين في غزة. يعني شوف التناقض. فأنا الحقيقة مش متفائل من مما يقال، وإن هم حتى بيقولوا إحنا بايدن هو اللي ضغط على بنيامين نتنياهو كي يرسل أحدا إلى القاهرة ليحضر التفاوض. يعني هو بيتدلل عليهم، بيدلع عليهم بالعربي يعني زي ما بيقول في مصر. لكن أنا الحقيقة شايف إنه هو ليه أجندة معينة بنيامين نتنياهو، هو يعلم إذا توقفت العمليات العسكرية هو سوف يحاكم، مش بس داخل إسرائيل إنما سوف يكون عرضة للمحاكم الدولية وعرضة للمحاكم في بعض الدول الأوروبية اللي هي بتطبق الامتداد الإقليمي لاختصاصها، فيكون عرضة فعلا. حتى يعني احنا عندنا في مصر قوانين من الممكن ان لو جرنا واحد من اللي ارتكبوا هذه الجرائم ان احنا يعني احنا كمحامين مصريين ممكن ان احنا نمنعه من دخول او يتم القبض عليه في الاراضي المصرية. فهناك كثير من ده. هو يعلم بنيامين نتنياهو ان مصير السياسي قد اغلق وانه هذه خاتمة حياته السياسية، وبالتالي هو بيحاول يمدها باي شكل من الاشكال، وأنا أعتقد أنه في حالة إنكار حاليا، وبالتالي لا أتوقع منه أو من حكومته الحالية أنهم يتوصلوا لأي صيغة أو يتوصلوا لصيغة تضر بالوضع بتاع أهل غزة، وطبعا هتضر بالوضع الإقليمي كله.
بالأمس تحدث إعلام عبري عن عودة وفد إسرائيل من القاهرة دون نتائج، لكن الإعلام العربي وما رشح من تصريحات أفادت بأن المفاوضات ما زالت جارية. هل كان لهذا الأمر مقاصد معينة؟
لا، هو ده دليل على الارتباك في المشهد كله. المشهد كله مرتبك سواء على الجانب العربي أو في الجانب الإسرائيلي. يعني الموقف العربي الرسمي في أزمة أيضا، لأنه هو يعلم الحق فين لكن لا مش عارف يعمل إيه، والجانب الإسرائيلي هو عارف أنه بيرتكب جريمة ومش عارف يخفيها إزاي وهكذا. فهو ده موقف مرتبك لكل الأطراف الموجودة دلوقتي. مجتمع الدولي أيضا مرتبك، لأنه مرتبك لأنه يعلم تماما أنه بيخفي جريمة سوف يحاسب عليها، كما قيل قبل ذلك عن المحرقة بتاعت هتلر أنه سكوت العالم عليها أدى إلى استفحالها. وبالمناسبة ما ماتش فيها يهود وبس، ده مات فيها غجر وشواذ بملايين برضو، لكن طبعا هي تم رسمها وكأن لم يمت في هذه المحارق غير يهود، ومع ذلك هو طبعا جريمة. كانوا بيقولوا نيفر اجين، يعني ايه نيفر اجين؟ لا يمكن ان يحدث ذلك مره اخرى، لان بيقول لك نيفر اجين ان حد ينسى ان او يتغامى او يغمى عينيه وجريمه زي دي بترتكب، او النهارده هذه الجريمه بترتكب الحكم بتاع محكمة العدل الدولية اللي هو الأمر القضائي الافترازي اللي صدر ده دليل على أن هناك لدى القضاء المحترمين في محكمة العدل الدولية شبهة قوية جدا جدا أن هناك جريمة إبادة بترتكب. وهي طبعا بالنسبة لنا وبالنسبة لأي حد دارس قانون أي حد دارس قانون دولي مش بس جريمة إبادة، ده جريمة إبادة وجرائم حرب موصوفة كلها اللي هي ضرب عربية الأسعاف وضرب المدنيين وضرب المباني والضرب بدون مقتضى والضرب الغير متناسب، كل ده جرائم حرب، كلها جرائم حرب، وأيضا هي جرائم ضد الإنسانية. فكل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل النهاردة دي يعلم قادة الغرب أنهم ربما في يوم من الأيام واحد زي الرئيس الألماني ده اللي قال إحنا هنبعت سلاح لإسرائيل وندعمها في الدفاع عن نفسها أو البريطاني أو غيره قد يكون في يوم من الأيام، وده شيء مش بعيد على ربنا يعني، إن المحكمة الجنائية الدولية تشتغل والمدعي العام اللي هو قاعد ساكت لغاية دلوقتي إن يشوف شغله ثم يقدم الاتهامات بالأسماء الحقيقية، لأن في جرائم الحرب وجرائم الإبادة مش بس مرتكب الأصلي للجريمة يحاسب، إنما أيضا المحرض عليها، وأنا مش عايز أقول بقى من وجهة نظري كمان، والصامت على ارتكابها رغم أنه كان يستطيع أن يمنعها.
ما هو المطروح على الطاولة حاليا مع تعنت إسرائيل بعد عرض حماس الأخير ردا على مسودة باريس؟
هم قالوا هم مش معترفين دلوقتي بالصيغة بتاعت باريس، يعني بعد ما كانت الورقة بتاعت هذه الصيغة وراحوا رؤساء المخابرات قعدوا بباريس ورجعوا فرحانين بان جايبين موسيقى والدول اسرائيل وسعيد طب قالت هنستنى رد حماس عليها، ودي اللعبه اللي اسرائيل بتلعبها دايما. يعني كان كل المبادرات زي اللي انا اتحدثت عنها زي تينت وغيره كان يقول لك طب نشوف بس الفلسطينيين هيقولوا ايه عليه ويستنوا، اذا الفلسطينيين رفضوها يبقى امبابو كده يقول لك اهو هم رفضوا نعمل لهم احنا كنا عايزين نوافق عليه، اذا وافقوا يبدا بقى يقول لك لا ده احمر لا ده اخضر شويه لا ده احنا الاصلي احنا عايزين نشيل الفقره الفلانيه، لازم يدفع الطرف الاخر انه يرفضها. فانا بعتبر ان صيغه باريس نفسها لم تعد موجوده دلوقتي، خلاص مزقها الاسرائيليون وهم حاطين افكار جديده دلوقتي، واعتقد هي دي اللي كانوا بيحاولوا يناقشوها في القاهره. ومن الواضح ان حماس في موقف برضه سيء جدا جدا لانها ما بين الحدين، الحد الاولاني هو ان ترفض وبالتالي ده يؤدي الى مجازر فيما تبقى في رفح وفي بقيه الاراضي الفلسطينيه، او توافق على ذلك، وهذا ايضا يعني انها ستوافق على امور تؤدي في النهايه الى وضع سلبي جدا جدا للمقاومه الفلسطينيه، لان هو بنيامين نتنياهو يريد ان يقتل، هو بيقول كده ان يقتل كل من في قيادة حماس وكل من في قيادة الجهاد الإسلامي، يعني واحد سفاح واقف على نص الشارع والكل اللي بيعدي من الشارع ده يقتله. يعني دعنا ننتظر.
ما هو الأفضل برأيك فيما يخص الفصائل الفلسطينية وخياراتها لهذه المرحلة الحرجة؟
هم في وضع لا يحسب عليه يا أخي العزيز، لأنه أنا طبعا يمكن انت بتعرف او ما تعرفش انا كنت مقاتل وقتلت في 73 واعلم مدى ضعف وجبن الجندي الاسرائيلي والمستوى الذي وصل اليه دلوقتي كمان اقل بكتير جدا جدا مما كان عليه في 73، يعني اصبح مستوى الفني والتدريبي وكل حاجه، انما هو بيستغل قوه النيران ودي استخدمها معانا في الثغره. وانا متذكر جدا بعد ما كانوا بيجوا قدامنا وبيبكوا بالدموع، احنا انا شخصيا شاركت في استخراج والقبض على 37 اسير في نقطه بورتا في القويه، كانوا بيبكوا كله بنديهم ميه واكل وطبطب عليهم ما تخافوش احنا مش هنعمل فيكم حاجه وكلام من ده، وشفت هم عملوا ايه في الاسره بتوعنا لما دخلوا الثغره، كانوا بيمسكوا الفلاحين الموجودين في الضفه الغربيه لقناه السويس، وكان في موجود بعض القرى البسيطه اللي هي ناحيه الاسماعيليه ونكيشه والحتت دي، كانوا مسكوهم يقطعوا رقابيهم ورجليهم ويحطوها في الترعه بتاعت المايه الحلوه عشان خاطر المايه دي تمشي قدام قواتنا ويشوفوا ان في رجول مقطعه وبتاع. هذا جيش غير شريف، الجيش لا يستحق شرف العسكريه، لان انا كرجل عسكري سابق قديم بقول ان العسكريه لها شرف وان الانسان اذا خصمه نزل البندقيه المفروض انه ما يطلقش عليه طلقه ولا يهينه ولا يعمل فيه اي حاجه زي ما اتفاقيات جنيف بتقول، لكن هؤلاء هذا جيش غير شريف وهذا نظام عنصري زي نظام الأبرتايد بتاع جنوب أفريقيا ولا بد أن يزول هذا النظام لكي يحل السلام في الشرق الأوسط.
هل بالفعل أصبح هناك خلافات بين واشنطن وتل أبيب؟
لا، يعني تقدر تقول يعني هي أمريكا حاسة أنها تتورط، وبايدن حس أنه تورط أكثر مما ينبغي، فبيحاول أنه يخلص نفسه، لكن شايف أنه الأسباب اللي أنا ذكرتها قبل كده أنه خلاص ده مقرب على الانتخابات، ومن ممكن أنه يتعاقب في صناديق الانتخابات بسبب اللوبي الصهيوني الموجود. نيويورك عبارة عن مستوطنة إسرائيلية موجودة في أمريكا، واللي راحوا أمريكا عارفين الكلام ده، عارفين اللي بيفتح بقه بس ويقول أي انتقاد بيحصل فيه إيه في أمريكا، سواء إعلامي أو سياسي أو واتيفر يعني. فهو دلوقتي ما بين هو مدرك للحاجات اللي أنا قلتها، إن هو تورط، وإنه بيرتكب دلوقتي نفس الجريمة اللي بيرتكبها بنيامين نتنياهو، وإنه هو وتاريخه وتاريخ كل المعاونين ليه، منهم وزير الدفاع الأمريكي، وزير الخارجية بلينكن اللي قال أنا صهيوني قبل ما أكون أمريكي، وغير وغير وغير، كل هؤلاء محرضين، كلهم ينطبق عليهم القانون الدولي. فأنا ما أعتقدش إن هم لديهم دلوقتي لا القدرة ولا الإرادة، وأظن كمان ولا الرغبة في الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو. هم يفضلوا يضخوا في ستائر دخان، زي إحنا عايزين نمد المساعدات أكتر، عايزين نبعت مساعدات أكتر، وكأنه بيبعتوا للضحايا يغزوها قبل ما تتذبح. يعني حاجة غريبة جدا. طب انتوا قبل ما تقولوا نمد المساعدات ونبعت مساعدات، امنعوا القتل. مين اللي وقف في مجلس الأمن ومنع صدور قرار بوقف إطلاق النار، اللي هو دي شغلانة الأمم المتحدة وشغلانة مجلس الأمن؟ هي أمريكا، أمريكا طبعا، وبريطانيا اللي هي الدولة المستعمرة اللي هي كانت سبب الأساسي في، يعني الموضوع كله ذو شجون بالنسبة لنا في المنطقة. فزي ما بقول لك، أنا ما أعتقدش إن أمريكا لديها ما تضغط به، أو لديها حتى الرغبة في الضغط على هذا النظام، لكن هي متورطة، وهي تعلم أنها متورطة، هتحاول تفلفص، هتحاول أنها تحسن الصورة، تحاول أنها ترسل ستائر دخان، أنها تبعت مثلا رئيس السي آي إيه القاهرة عشان يبان أن في حركة، ويقول لك أنا هو الثلاث أيام نتكلم. ثلاث أيام جاي يعني أول ما سمعت الخبر قال لك سوف يقوم المحادثات من ثلاث أيام. ليه ثلاث أيام؟ موضوعات أخطر من دي وكنا بنقعد كدبلوماسيين نحلها في 3-4 ساعات، لأنها عبارة عن صيغ واتفاقات ومناقشة بنوصل لنتيجة وتتمضي الوثيقة في آخر النهار. ليه 3 أيام؟ فطبعا واضح أنه زي ما كيسنجر عمل في 73، ما راح عمل رحلة من واشنطن لغاية موسكو عشان خاطر وإسرائيل بتضرب في المنطقة الصغرى، وهو عايز يديهم وقت عشان يقتلوا المزيد من جنود اللي هم جنود الدرجة الثالثة اللي كانوا موجودين خلف الخطوط الأمامية، وده اللي كانوا بيعملوه فعلا. فقعد يروح الأول موسكو، وبعدين يقعد يضيع يوم، وبعدين يقول أنا هروح تل أبيب عشان أقنعهم بالاتفاق، يقول لموسكو يعني، وياخد الطيارة ويروح على تل أبيب، ويقعد وهو قاعد معهم يقول لهم بصوا أنا لغاية ما أوصل لواشنطن قدامكم 24 ساعة كمان، وبس أرجوكم ما تحرجونيش أكثر، كان قرار وقت إطلاق النار صدر. فهو نفس الأسلوب الأمريكي، هو إعطاء فرصة لهذا القاتل المجرم في الشرق الأوسط بارتكاب المزيد من الجرائم، وإعطاء الوقت الكافي والزيادة عن الوقت الكافي. وبالتالي أنا الحقيقة مش متفائل خيرا من أي موقف ضاغط على إسرائيل، ومش متخيل أن الأمريكان بالذات هياخدوا موقف حدي في الفترة القادمة.
مستمعين الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
معالي السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، ما زلنا نتحدث معك حول الأوضاع في قطاع غزة ومسألة الذهاب نحو رفح والمفاوضات التي تجري في القاهرة بين الأطراف، ولكن وفقا لما تفضلتم به، تفسيركم إذن لما يتحدث عنه بايدن حول رفح وقوله إنه يرفض شن عملية هناك؟
تفسيري أنه يا إما هو بيعاني من الزهايمر، مش فاكر هو إيه هي القضية الفلسطينية وإسرائيل بتعمل إيه بالضبط بقى لأربع شهور دلوقتي أو أكتر، يا إما هو بيواصل خداع المنطقة العربية وخداع الرأي العام الأمريكي والرأي العام الدولي، اللي ابتدى يهاجم هذا الموقف الأمريكي والموقف الإسرائيلي.
لو منع الأمريكي إذن حرب الإبادة في غزة، كيف سيتأثر بايدن في الانتخابات المقبلة؟
لا، هو أنا تقديري وقراءتي للوضع الانتخابي دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة يعني، وربما أكون مخطئ، أن بايدن أي ما كان الوضع اللي هياخده بالنسبة للشرق الأوسط هو خسران الانتخابات الجاية، لأنه هناك تمدد زي ما في تمدد في الغرب في الاتجاه اليميني. احنا شايفين دلوقتي فرنسا من الممكن البنت الراجل المتهور ده اللي كان ناسي الاسم دلوقتي، يعني بدأ هذا التوجه إلى اليمين بيتزداد في الولايات المتحدة الأمريكية. واحنا شايفين ان ترامب دلوقتي متقدم على بايدن في الاستقصاءات الرأي كلها اللي بتطلع. فأنا يعني مش شايف قوي ان سواء خد موقف او ما خدش موقف، الحقيقة اهتمامات الشعب الامريكي، وانا عشت في امريكا، اهتمامات الشعب الامريكي بالمسائل بتاعة العلاقات الدولية قليل قوي. يهتموا بالضرائب، يهتموا بالمشاكل الايديولوجية الداخلية، لا يهتموا بها جدا. صحيح ان في بدأ يتكون رأي عام ما زال في مرحلة النمو دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا ما بيقترفش للرأي العام اللي تكون أثناء حرب فيتنام، لكن مع استمرار الوقت قد يتكون هذا الرأي، ومع ذلك لن يكون تأثيره كبير برضو في الانتخابات القادمة. وبالتالي أنا أعتقد أن بايدن حتى لو خد قرار بوقف إسرائيل عملة واستجابة إسرائيل، لأنه ممكن ما استجابش كمان، لن يؤثر هذا في أنه مثلا هيبقى تأثير إيجابي ويكسب الانتخابات. أو أنا في رأيي أنه هو يخسر الانتخابات، ورأيي أنه هو والترامب الاثنين أسوأ من بعض، وربما الأفضل لأمريكا والعالم أن يكون هناك مرشح ثالث لا ده ولا ده.
هل لو جاء ترامب ستنتهي كل هذه المشكلات الدولية والتصعيد من واشنطن في ظل أنه ينتهج يعني وجهة نظر اقتصادية؟
لا 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 لا، ترامب ما هو عبارة عن الممثل لهذا التيار المتطرف اليميني الأعمى، وده حتى اقتصاديا هو، وإن بدأ بعض المكاسب الاقتصادية في البداية نتيجة الانتعاش الاستثمارات ونتيجة لتخفيض الضرائب وكده، إلا إنه في النهاية بالحساب الاقتصادي البحت الاقتصاد هيتأثر ويهتز طبعا. وبعدين حتى في مسائل العلاقات الدولية، ده واحد ترامب أساسا إنسان ليس لديه أي خبرة على الإطلاق بالعلاقات الدولية يعني، وبالتالي أظن أن سوف يزداد الارتباك على المستوى الدولي. وإذا أنت كنت ممسك الميزان اللي بيوزن العلاقات الدولية في العالم للولايات المتحدة الأمريكية، واللي ماسك الميزان ده في واشنطن واحد يعني مع احترامي للولايات المتحدة الأمريكية والشعب الولايات المتحدة الأمريكية، واحد مختل أساسا، وده مش وصف من عندي، ده وصف من كثير من كتاب السياسة في أمريكا نفسها، فطبعا ده وضع الاتزان العالمي هيهتز بالشك يعني.
طيب معالي السفير، مصر أرسلت قوات إلى سيناء، ماذا كانت الرسائل من هذا التطور برأيك؟
يعني أنا أعتقد أن القوات، أنا ما عنديش الحقيقة إحصاء، ولا لأن هذا الكلام منسوب فقط لبعض وسائل الإعلام، أنها فيش إعلان رسمي بأن إحنا عاملين تعبئة القوات مثلا في سيناء، إلا تلك القوات اللي تم الموافقة عليها من الطرفين، الطرف الإسرائيلي والطرف المصري، أنها سوف يتم وفقا للبروتوكول الأمني المرفق باتفاقية السلام. فأنا الحقيقة ما عنديش ما يؤكد أو ينفي وجود تعبئة للقوات المصرية أو زيادة مثلا غير عادية فيما هو عما هو معتاد يعني في سيناء، وما فيش حاجة على الأرض، لأن المسائل دي ما بتتمش مثلا سرا يعني، دي دبابات بتتحرك وطيارات بتتحرك يعني، أكيد يعني مسائل زي دي بتتسمع وبتتشاف، فليس لدي معلومات في هذا الموضوع.
كيف يمكن تقييم الموقف المصري حتى الآن من أزمة غزة ككل؟
للموقف الرسمي العربي كله مش مصر لوحدها في أزمة، لأنه إحنا نعلم بالنسبة لمصر على سبيل المثال الأوضاع الاقتصادية اللي بتجتازها البلد، وهي يعني أوضاع دقيقة جدا وحساسة جدا، ومش محتاجة أزمات إضافية يعني، مجرد أن الحوثيين عملوا هذه الأكروبات النيرانية في مدخل باب المندب، داخل قناة السويس تناقص وفقا للمسؤولين فيه يعني في هيئة قناة السويس 30% أو 40% يعني، ده الاكسبكتنج يعني، ده المتوقع. فده يؤدي إلى مشاكل السياحة في مصر مثلا، كان برضو هناك حسابات انها تدخل بعض العمله الصعبه. فعلى الميزان الاقتصادي بدون شك هذا الموضوع مؤثر على مصر جامد. فاذا كمان مصر اتخذت مواقف متشدده، وانا الحقيقه لا استطيع اني ادعم ذلك دلوقتي، لانه انت عشان تدخل في تصادم شبه عسكري او عسكري مع يعني لو تخيلنا ان اسرائيل سوف تجتاز الحدود المصريه وانها تحتل ممر صلاح الدين، وزي ما بعض الناس بتطالب بان مصر تتدخل عسكريا، انا شايف ان مساله الحرب دي مش مساله سهله، وان المجتمع لابد يكون تم اعداده بشكل جيد، الاقتصاد يكون فعلا في اقتصاد حرب، يكون في تهيئه كامله لاحتمال زي ده، وانا اظن ان ده غير متواجد حاليا، قد يتواجد يعني اذا كان هناك نيه لذلك. دي محتاجه الوقت لترتيب الاوضاع داخليا، ترتيب البيت في الداخل قبل اي حاجه في هذا الاتجاه. وبالتالي فدي ازمه، يعني ازمه انك بتواجه بموقف قد يهدد امنك القومي، وانت مش متاكد بالظبط عما اذا كنت ستستطيع او من مصلحتك انك تستخدم كل القوة بتاعتك في الدفاع عن أمنك القومي في هذه الحالة ولا لا. دي طبعا أزمة كبيرة جدا، ويعني أنا شخصيا شايف أنه لغاية دلوقتي وفي الإطار اللي أنا بتكلم فيه ده، الإدارة المصرية بتدير المسائل بشكل معقول على اعتبار تفادي التصادم حاليا، لأن التصادم لن يكون مأمون الجانب على الأقل لأسباب اللي أنا ذكرتها.
هل في وسع مصر أن تفعل المزيد من الإجراءات للضغط على إسرائيل وهي وسيط مباشر بين الطرفين؟
هو ده اللي بتحاوله، يعني ده القيادة المصرية، بس واضح أنه زي ما بيتقال في المثل المصري بنيامين نتنياهو صدر لنا الطرشة، يعني ولدرجة أن في وزير إسرائيلي خرج سيموتريتش ده قال أن مصر هي اللي كانت بتغذي حماس بالأسلحة، وإن سيناء كان بيتم استخدام الأنفاق، يعني اتهمت مصر انها كانت بتسلح المقاومه الفلسطينيه، رغم ان يعني على الاقل النظام الحالي كان بيحاول بكل ما يملك انه يحول دون ان يتم التصادم على حدوده ما بين النظام في الصهيوني في تل ابيب وغزه، لان هذه المساله بتؤثر بدون شك امنيا على مصر. فبالتالي مش هي ما فيش اي دليل واحد يثبت ان مصر كانت بتسلح حد في حماس ولا في غير حماس، بل العكس هو الصحيح، انها كانت بتردم الانفاق وبتعمل بتبني سور. فالكلام ده كله يعني يؤكد انه مصر لم تتخذ هذا الموقف. ومع ذلك فزي ما انت شايف كده الحكومه الاسرائيليه حتى لم تستجب لمطالب مصر بانه السماح بمزيد من المساعدات وتسهيل دخول المساعدات، بدل ما بتقعد يلففوها يودوها كعب داير لكرم ابو سالم، يعني تدخل من ممر المصري لكي تدخل السيارات الى كرم ابو سالم تتفتش، وبعدين ترجع تاني للمعبر المصري. يعني مساله يعني لم يستجيبوا لينا في المسائل اللي هي البسيطه اللي زي دي، هل هيستجيبوا لوساطة تمنعهم من تنفيذ خطط شيطانية في دماغهم؟ هم واضح ان هم عايزين ينفذوها بالنار، يعني هل الاسترحامات اللي كل الدول العربية كانت ما لا يملكون سوى هذا، كل الدول العربية بيبعتوا استرحامات عبر يعني الملك عبدالله كان في واشنطن من يومين وبرضه بيسترحم الضمير الدولي بالناس الفلسطينيين اللي بيتقتلوا دول، من المدنيين الغلابة اللي بيتقتلوا دول مش لاقين لا شرب ولا علاج ولا مية وفي حصار قاتل، مش بس من 7 أكتوبر، لا ده من قبل ذلك وغزة محاصرة. فأنا لا أظن أنه النظام الحالي في تل أبيب ينصت لأي حد، إذا كانش بينصت لحلفاء وينصت لمصر، لا أظن أن مصر تستطيع أنها تؤثر في الأوضاع الحالية على الحكومة الحالية في إسرائيل.
إلى أي حد يعني المنطقة مهددة بحرب إقليمية بين تحالفات مختلفة؟
هو طبعا أنا كتبت ده على فكرة، الاحتمال القائم وطبعا لا يتمنى أحد ذلك. يعني إسرائيل بتحاول إنها زي ما قلت إنها تورط الولايات المتحدة فرصتها، إنها تورط الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب أحد خصومها الأقوياء في الشرق الأوسط اللي هي إيران، وهي عارفة إن إيران دي اللي هي اللي فتح عليها الجبهات من لبنان ومن سوريا ومن اليمن من كل حتة، بالإضافة إنها عايزة تحول دون أن تمتلك إيران القدرات النووية. فمن مصلحتها زي ما كان من مصلحة النظام الإسرائيلي أيضا ضرب العراق، وهم برضو اللي ورطوا وغلاة المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأمريكية اللي أغلبهم صهاينة، هم اللي سعوا إلى ضرب العراق رغم أنه كان ثابت تماما. أولا العراق ليس لها علاقة بالإرهاب ولا بما هو موجود في أفغانستان على الإطلاق، بل على العكس كان صدام حسين ضد هذه الجماعات الإسلاموية إذا صح قول ذلك، ولم يثبت وجود أسلحة دمار شامل لدى العراق، ده بشهادة هانز بليك والبرادة نفسه ما قالوا إحنا بنفتش ما لقيناش حاجة هناك. لكن طبعا ما نقدرش نقول إن ما فيش حاجة، لأن لسه ما فتشناش كل حاجة دون وقت. ومع ذلك المحافظين الجدد وطبعا مع بوش الصغير اللي كان موجود في الحكم آنذاك وبضغط الصهاينة اللي هم عبارة عن محافظين الجدد في أمريكا، تم ضرب العراق فتشال هذا جزء قوي جدا في الجبهة الشرقية المواجهة لإسرائيل. دلوقتي الدور على إيران، فهم من مصلحتهم أن تتوسع هذه الحرب، وطبعا مصلحة بنيامين نتنياهو الشخصية، لأن إذا اتسعت الحرب هو هياخد نفس أطول شوية في الحكم، يعني لغاية ما هذه الولعة تنتهي، الحريق ينتهي. فطبعا أنا شايف أن إيران بتتصرف بذكاء وبتتحاول أنها وهم في البراجماتية السياسية يتصرفوا بشكل جيد جدا جدا، إنهم بيعرفوا إمتى يضربوا وإمتى يلاقوا، وأتمنى إن ينجحوا وينجح معاهم دول الشرق الأوسط للحيلولة دون تنفيذ المخطط الصهيوني لإشعال المنطقة بالكامل، لأنه في وسط الدخان والحريق تستطيع إسرائيل تعمل كل اللي عايزها، تستطيع أنها تضم الضفة الغربية بالكامل، تعمل الترانسفير للأردن، تستطيع أنها ساعتها ما حدش هيلتفت لها، لأنه يكون بقى حاجات بتهدد بضرب نووي كمان، مش بس مجرد حرب عادية. فتستطيع أيضا أنها تطرد الناس اللي في غزة، تستطيع تفعل كل ما تشاء في ظل هذا الحريق. وطبعا يخرج بنيامين نتنياهو كأحد أباء الصهيونية العظام اللي حققوا إسرائيل العظمى، فهذا الاحتمال قائم. لكن أنا برضو شايف أنه مع وجود هذا الاحتمال ومع دراستي للتاريخ السياسي اللي بيؤكد أن الحروب الكبرى والحوادث الكبرى في العلاقات الدولية بتشبه حوادث السيارات، يعني واحد بيبقى طالع بعربيته مش عارف هيتخبط النهاردة مش هيتخبط، بيحدث صدمة زي مثلا الحرب العالمية الأولى بدأت نتيجة لاغتيال ولي عهد النمسا في صربيا. فيعني ده حادثة بسيطة جدا وحدث قبلها في التاريخ كتير، لكن هذه الحادثة البسيطة أدت إلى قيام الحرب العالمية الأولى. برضو حادثة بسيطة في الحرب العالمية الثانية إنه شامبرلين راح لقى رئيس وزراء البريطاني راح ميونخ وسمح لهتلر إنه يضحك عليه. لو ما كانش وافق على اقتراحات هتلر بإنه هيدخل بس ياخد حدة السودتنلاند دي من تشيكوسلوفاكيا وخلاصه على كده، وكان أكثر ذكاء من ذلك، ما كانش الحرب العالمية الثانية يعني، أو على الأقل كان مش هتبقى بهذا المستوى بهذا الحجم. فأنا طبعا هذا احتمال من الممكن على أقل حاجة ممكن تحدث، إذا مثلا إسرائيل قامت مجرد ما فائت شوية من موضوع غزة ده ويعني أدت جريمتها بالكامل في غزة ومنتقلة وتنقل قوات دلوقتي إلى الجبهة الشمالية قدام لبنان، ضرب لبنان إيران هتحاول أنها تتدخل، يوم بعد كان طيارة بس يضربوا في إيران، إيران تضرب بالصواريخ تل أبيب، وهكذا تبدأ أمريكا بالتزامها والأساطيل اللي هي حطها في المحيطات المحيطة بينا دلوقتي تبدأ أنها كمان تضرب إيران، وهكذا يتحقق لما يخطط له الصهاينة. أنا أتمنى أن الدبلوماسية في الشرق الأوسط سواء العربية أو في تركيا وإيران وباقي المنظومة الموجودة في الشرق الأوسط تحاصر هذا الاحتمال وتقضي عليه، لأنه إذا حدث هذا فتكلم بقى عن الشرق الأوسط ونموه وعودة وجود ديمقراطية فيه أو دول تستحق هذا اللقب بعد 100 سنة مثلا. خلاص يبقى انتهى هذا الموضوع، لأن هنشوف وضع تاني وهنشوف صهيونية العظمى بتحقق كل أحلامها في المنطقة وركب على المنطقة بكامل محدش قادر يفتح بقه.
طيب مع السفير، هل الدول العربية والإسلامية قادرة على تقديم شيء في الوقت الحالي لغزة وفقا لمقولة يعني أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي؟
لا، ما هو أصل أقصى حاجة اعتاد عليها النظام العربي الرسمي، وأنا بقولك عشان كده هو في أزمة، أقصى حاجة اللي هو الشجب والاستنكار والبوكابلوري بتاع يعني موضوعات الإنش، أقصى حاجة بيقدر إنه يعملها. لكن تجيش الجيوش مثلا زي ما بعض الناس بتطالب أو إن هم ياخدوا إجراءات حتى مقاطعة اقتصادية لأمريكا أو للدول المساعدة لنظام زي ما حدث مثلا في 73 وكان فعلا مؤثر، هذه المسائل فات زمانها. وللأسف الشديد كل نظام في الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية دلوقتي هو بيحسب حساباته بس تحت رجليه، حساباته بقاء النظام نفسه السياسي وبقاء الأوضاع على ما هي عليه بلده، كل واحد بيلم فراخه حواليه وقاعد بيحاول يحافظ على ما يملكه خلاص، يعني ملوش دعوة. ده بعض الأصوات لا تطلع بقولك احنا مالنا مال فلسطين، يعني للأسف حاجة مؤسفة. وكأن سيبك من المروءة وسيبك من الشهامة وسيبك من القومية وكل المسائل دي، أنا أعتبر إنها حاجات مثالية. طيب الأمن القومي بقى بتاع المنطقة بالكامل لما يسمحوا بمرور هذا العصر الصهيوني العنصري اللي هو أساسا لا يعترف ولا يرى العرب، هل يقبل إن هم يبقوا عبيد القرن أو نهاية القرن 21؟ يعني هل يقبلوا بذلك تلك الأنظمة العربية؟ أنا مش عارف الحقيقة. فكلها حسابات ضيقة جدا، حسابات زي أنا بقول يعني أحيانا بعض الدول بتتخذ حسابات البقالين، إن هو بيحسب عنده كام صفيرة جبنة النهاردة وكام حتة حلاوة، وعايز يتعامل بده، مش عايز يعمل سوبر ماركت كبير، مش عايز يفكر أكتر من تحت رجليه.
ولماذا لا يتم مثلا يعني استخدام سلاح الطاقة المتمثل في الغاز والبترول للضغط على أمريكا وإسرائيل؟
المسائل دي من بعد 73 كلنا نعلم أن الغرب تعلم الدرس، لأن دول بيقروا من الكتب وبيبدأوا يعدوا استراتيجيات لمواجهة هذه الاحتمالات. ما النهاردة هم محاصرين مثلا روسيا وده كان مفروض يؤثر على إمدادات الغاز والطاقة وبتاع. لكن مع ذلك هم نتيجة للدرس اللي خدوه 73 عاملين بدائل، هم جاهزين نفسهم، وبالتالي هذه الاحتمالات يستطيعوا النهاردة ان هم ياخدوها. لكن هي المقاطعة زي ما انت المقاطعة العربية احنا اللي لغيناها، الدول العربية هي اللي لغيته. فده كان بيخلي الشركات الأمريكية قبل ما تتعامل مع إسرائيل بيفكر 20,000 مرة، لأنه هيخسر سوق كبيرة جدا هي السوق العربية. فبالتالي ده كان مؤثر فعلا على إسرائيل، وبالتالي كانوا بيطالبوا دايما بأنه لازم مكتب المقاطعة ده واسلوب المقاطعة العربية، كانوا بيعتبروا ده برضو معادلة سامية وبتاع وكلام من. فيعني أنا بتكلم على الحاجات اللي هي القليلة دي اللي كان ممكن أنها تتم، مثلا منع الموانئ العربية مثلا الموانئ الإسلامية من التعامل مع السفن سواء اللي هي إسرائيلية أو اللي بتمد إسرائيل بالسلاح من الدول اللي بتمد إسرائيل بالسلاح، إن هم العمال نفسهم من النقابات العمالية. فكل حتى هذه الهيئات والمنظمات غير الحكومية اللي كان ليها دور مثلا في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كل للأسف الكلام ده كنت بتسمع في باكستان مثلا. احنا ساعة ما اتحرق المسجد الأقصى في سنة 68 تم إحراق عدد كبير من المؤسسات والجهات الأجنبية في العالم الإسلامي كله. الكلام ده خلاص يعني، لأنه تم تدجين وتخويف وإرعاب للأسف الشديد عن طريق أنظمة استبدادية في العالم الإسلامي كله إلا من رحم ربك، يعني بأنه المجتمع دلوقتي بعايش من إيده لبقه، يعني بيدوبك بيستطيع أنه هو يعيش اقتصاديا، ورعبينه من أن أي احتمال لمواجهة الغرب قد تؤدي إلى تجويعهم أكثر ما هم جعانين فعلا. فده للأسف الشديد هو ده الوضع اللي احنا لابد ان نبقى واقعين ونعترف به، ولابد ان تعمل الأجيال الجديدة بقى على تغيير هذا الواقع الى واقع افضل.
بما ان اسرائيل تضرب رفح وتقتل مدنيين هناك وتهاجم كذلك وكالة أونروا، فهل هكذا أصبح دخول المساعدات مستحيلا مما يفاقم الأزمة الإنسانية؟
هو أن إسرائيل تضرب منشآت الأونروا ده جريمة حرب بحد ذاتها، وجريمة موصوفة مفروض أنها تحاسب عليها، زي ما قال كده السكرتير العام للأمم المتحدة اللي هم بيهاجموه دلوقتي بيقولوا أنه معادل السامية. وكمان إنما مش القضية مش هنا القضية، يعني إذا ارتكب المجرم جريمة فهو مجرم، يعني إحنا عارفين أنه مجرم. إنما أن الدول بقى اللي هي إسهامات وتبرعات، بيسموها تبرعات لكن هي التزامات عليهم لميزانية الأونروا، ويعلنوا سحب تبرعاتهم أو إسهاماتهم في الأونروا، فده جريمة مضافة الحقيقة. يعني عارفين أن هذه المنظمة الدولية هي المتنفس الباقي والوحيد لشعب مغلوب على أمره زي الشعب الفلسطيني، ثم أنه هي صدرت مع تهجير الناس، تعرف هي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يعني دي صدرت مع بداية ظهور ظاهرة اللاجئين، وهي لتأهلهم للعودة إلى حيفا ويافا تاني. يعني هي مش بس غوث وتأهيل، لا، هي مفروض أنها بتعدهم عشان يحكموا نفسهم وعشان اللي خرج من داره يرجع تاني. ده سنة 47 و48، هذا الكلام سنة 49 تم إنشاء الأونروا دي عشان تعمل ده تحديدا. يعني فكل الدول دي تسحب الكونتريبيوشنز أو المساهمات بتاعتها، دي أنا بعتبرها جريمة ونفاق دولي. أن يقول لك أن في 8 إسرائيل بتتهمهم، 8 من الموظفين الفلسطينيين في الأونروا أن هم كانوا شاركوا مع حماس. حتى لو خدنا بهذه الأكاذيب اللي إسرائيل اعتادت عليها عشان تلفت نظر الناس بعيدا عن الجريمة بترتكبها، حتى لو قلنا ماشي في 8 فعلا ارتكبوا هذه الجرائم، الأونروا بيشتغل فيها فوق 14,000 موظف، فإذا كان منهم 8 مخطئين يعني ده نسبة قليلة جدا جدا.
أخيرا معالي السفير، يعني جنوب أفريقيا قدمت طلبا جديدا لمحكمة العدل الدولية تطالب فيه بوقف توسع الحرب في رفح كونها مكدسة بالسكان، فهل يمكن للمحكمة أن تتخذ قرارا جديدا وفقا لإجراءاتها السابقة؟
ممكن، لأن هي اتخذت وبيسموه أمر قضائي، هي اتخذت أمر قضائي بألزمت في إسرائيل بأنها لا تقوم بأي شيء يؤدي إلى مزيد من الضحايا في المدنيين. وطلبت أن إسرائيل بعد شهر تقدم لها تأييد، هي عملت إيه عشان تحول دون وقوع مزيد من الضحايا المدنيين. فطبعا من الواضح أن رفع بهذا الشكل إذا هاجمت إسرائيل فهو إجراء وقائي يدخل ضمن الإجراء التحذيري أو الأمر القضائي التحذيري اللي اتخذته المحكمة، وبالتالي من الممكن المحكمة تنعقد وتنظر في هذا الطلب وتصدر أمر قضائي آخر ملزم لإسرائيل بأن تنفذ الأمر السابق طبعا وتلتزم به، وأنه لا تقوم بأي إجراء في رفح. تستطيع أنها تأخذ المحكمة هذا القرار مع الحيثيات اللي أنا ما شفتش الحيثيات الحقيقة اللي حطها جنوب أفريقيا. والحقيقة أنا عايز أنتهز هذه الفرصة عشان أحيي هذه الدولة العظيمة جنوب أفريقيا على ما قامت به، وهي الحقيقة يعني أنا كنت قابلت نيلسون مانديلا سنة 94 وهو قال وقال لي هذا الكلام وأنا نشرته، قال إنه إسرائيل هي عبارة عن التجسيد الباقي لدول الفصل العنصري، كان الأول زيمبابوي وانتهى في زيمبابوي وبعدين جنوب أفريقيا، وانتهى في جنوب أفريقيا قال الدور على إسرائيل وما تيأسوش، لأن النظام الصهيوني لا بد من إزالته من فلسطين كي يعيش اليهودي والمسلم المسيحي بسلام فيما بعد في فلسطين. فليس المسألة الدعوة لتدمير إسرائيل، وإنما هي الدعوة لإنهاء هذا النظام العنصري في فلسطين.
نحن نشكرك جزيل الشكر معالي السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك. نشكركم كذلك مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.